قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في هذه الأربعين تساعية الحديث الخامس، ثم رواه بسنده إلى جابر رضي الله عنه. إلى جابر رضي الله عنه تقدم هذا الإسناد في الأحاديث التي قبله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي الجليل المشهور، وقد قتل أبوه عبد الله بن عمرو يوم أحد رضي الله عنه ورحمه، وقد ثبت جاء في الحديث عند الترمذي رحمه الله أن الله لم يكلم أحدا كفاحا إلا عبد الله بن عمرو، والمعنى أن هذا يتعلق بأمر الروح والبرزخ، بأمر الروح والبرزخ. وهذا كما تقدم في هذا الخبر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا جاء له روايات، جاء له روايات، وسيأتي الإشارة إلى شيء من هذا. وجابر رضي الله عنه مات سنة 78 للهجرة. قال: أن رجلا أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، وفيه دلالة على مشروعية خطبة يوم الجمعة، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، وأنها واجبة وركن لصلاة الجمعة، يعني أداؤها في حق الإمام، أداؤها في حق الإمام. أما في المأموم فمحل خلاف فيما لو أدرك الصلاة ولم يدرك الخطبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه. وفي لفظ لهما: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج، أو قد خرج فليركع ركعتين. جاء هكذا بالرواية بالشك، وجاء برواية عند مسلم: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، وجاء عند مسلم أيضا: إذا جاء أحدكم والإمام قد خرج، والإمام قد خرج. وهذه قد عينت وبينت أنه في جميع الحالين، سواء كان قد خرج الإمام ولم يكن قد على المنبر وخطب، أو قد على المنبر وابتدأ الخطبة، فإنه يشرع أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أنه أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يخطب، والنبي يخطب. وهذا يبين أن هذا الرجل دخل المسجد حال الخطبة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يصلي ركعتين، فدل على مشروعية صلاة الركعتين ولو كان الإمام يخطب، خلافا لمالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهما، حيث أنهما قالا يجلس، واستدلوا بأدلة، والصواب قول الجمهور في هذا هو قول أحمد والشافعي، بل إن الدليل صريح في هذه المسألة، فمن بلغه هذا الخبر فالأصل أنه لا يحل مخالفته، كما نبه على ذلك النووي وجماعة في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، وليتجوز فيهما. هذا نص في الباب لا تجوز مخالفته، حيث نص على أنه يصلي ركعتين، أنه يصلي ركعتين. وهذا لا يحتمل التأويل ولا وجه لمخالفته، فيه دليل على مشروعية صلاة الركعتين حال الخطبة، وفيه دليل على تأكد تحية المسجد، وفيه دليل على أنهما تصليان ولو كان الوقت وقت نهي، ولو كان الوقت وقت نهي، لأنه إذا أمر بهما والإمام يخطب مع ما جاء من التأكيد في سماع الخطبة وعدم الانشغال، فالأمر بالصلاة وفيها الركوع والقيام والسجود والقراءة، ومع ذلك أمر بهما عليه الصلاة والسلام، فكونهما تشرعان في مثل هذا الوقت مع خلوه من هذه الأمور من باب أولى، مع أن أدلة مشروعية تحية المسجد وقت النهي أدلة كثيرة، إنما القصد من خصوص هذا الدليل. واستدل من خالف وقال لا تشرع بما رواه الثلاثة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فأمره أن يصلي ركعتين فلما فرق قال تصدقوا عليه، ثم قال إني أمرت صلي ركعتين لأجل أن تفطنوا له فتتصدقوا عليه، فلما يعني لم تحصل الصدقة ولم ينتبهوا لذلك فبين أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتصدقوا عليه، فتصدقوا عليه بثوبين، ثم أمر بالصدقة عليه الصلاة والسلام فنزع أحد ثوبيه ثم تصدق بهما فانتهره عليه الصلاة والسلام وقال خذ ثوبك، وقال إني رأيته جاء بحالة بهيئة بذة فأمرتكم أن تتصدقوا عليه فتصدقتم عليه بثوبين، ثم أمرتكم أن تتصدقوا فتصدق بأحد ثوبين، خذ ثوبك لا حاجة لنا به، وانتهر عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الصدقة تكون عن ظهر غنى في حق هذا وأمثاله ممن ربما لو تصدق بهذا لا شق عليه. وجاء عند النسائي أنه كرر هذا ثلاث مرات في ثلاث جمع وجاء أيضا عند أبي داود وأنه قال له في جمعة واحدة، ورواه الترمذي وذكر أمر أنه أمره يصلي، وهذا الحديث قالوا إن الأمر بالصلاة لمن دخل والإمام يخطب كان خاصا في حق ذلك الرجل، وهذا ضعيف لأن هذا الحديث محتمل، والقاعدة أن الحديث المحتمل يرد للأحاديث الصريحة، فالأحاديث الصريحة حديث جابر بألفاظه صريح وبين في مشروعية الركعتين حال الخطبة لا يحتمل، فكيف يترك الصريح البين إلى المحتمل؟ وهذا عكس الواجب من جهة النظر في الأدلة، ولا يجوز أن يترك البين الواضح لدليل محتمل مع أنه لا دلالة فيه أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره في ثلاث جمع كما في رواية النسائي وإسنادها جيد، ولو كان قصده عليه الصلاة والسلام هو الصدقة عليه وأمره بالصلاة لأجل أن يفطنوا له لم يأمره بالصلاة في المرة الثانية والمرة الثالثة، فدل على أن الأمر بالصلاة هو المقصود، لكن وافق أنه جاء بهيئة بذة فأمره أن يصلي لأن الصلاة مشروعة لمن دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يتصدقوا عليه لحاجته. ثم الذين يقولون إنه لا تشرع تحية المسجد والإمام يخطب وليخطب، نقول لهم هل تقولون بهذا الحديث حديث سعيد الخدري هل تقولون به؟ هم لا يقولون به. لو قلنا لو دخل المسجد إنسان محتاج والإمام يخطب هل يصلي ركعتين لأجل أن يفطن له ويتصدق عليه؟ يقولون لا، لا يشرع. فهذا في الحقيقة من التطفيف في الكيل في باب الأدلة. كيف تحتجون بدليل أن دلالته ليست واضحة وأنتم عند التحقيق لا تقولون به؟ لكن قالوا في مقام الرد، وإلا فلو قيل لهم هل هذا يشرع؟ يقولون لا يشرع. إذن بطل استدلالهم به بهذا الحديث أصلا. فلهذا كان الحديث بينا واضح في هذه المسألة، وهو مشروعية صلاة الركعتين. وهذا الرجل الذي دخل المسجد هو سليك الغطفاني، كما في الرواية عند مسلم أن سليكا دخل رضي الله عنه فأمره وقال وأمر يصلي ركعتين، وعند مسلم وليتجوز فيهما. إذن يستفاد أن من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة فيصلي ركعتين، لكن يخفف الركعتين، يخفف الركعتين. وكذلك أيضا مما ينبه له أنه ورد في حديث عند الطبراني من حديث ابن عمر فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ من الصلاة. وهذا الحديث لا يصح، حديث باطل، لأن من رواية أيوب بن هيك وهو متروك الرواية. ولا يحل ترك الأخبار الصريحة لمثل هذا ولا يجوز، حديث باطل لا باطل. كذلك أيضا في رواية عند ابن حبان من رواية محمد بن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن مجاهد وساق الخبر لعل عن ابن عباس، وفي قصة ذاك الرجل الذي دخل وأمره أن يصلي وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعودن لمثل هذا، لا تعودن لمثل هذا. وهذا ليس فيه دليل على أنه لا تشرع الصلاة، لأن الدلالة ليست واضحة. ثم هذه الرواية من طريق محمد بن إسحاق، وهو وإن صرح فإنه لا يحتمل منه مثل هذا، لا يحتمل منه مثل هذا في مثل تفرد بهذه اللفظة التي لم يذكرها الأئمة الحفاظ في الصحيحين ولا في أحدهما، فمما يدل على شذوذها وعدم صحتها. نعم. وجاء أيضا ونبه رواية أخرى عند أحمد رحمه الله، الحديث من رواية جابر، من رواية جابر في الصحيحين، وجاء عند أحمد عن جابر عن سليك، عن سليك. نبه الحفاظ أن هذا لا يصح، ونبه البخاري على ذلك، وأن الحديث من رواية جابر ليس من رواية جابر عن سليك صاحب القصة. لكن لو ثبت فإن قوله عن سليك ليس من باب الرواية، ليس من باب الرواية، إنما المعنى عن قصة سليك، عن قصة سليك. وهذا يقع أحيانا في بعض الأخبار، ونبه عليه بعض الحفاظ منهم ابن حجر رحمه الله أنه ربما يروي خبرا فيه قصة لرجل فيقول عن فلان، يعني عن قصة فلان، وأن القصة وقعت له، وأن القصة والحادثة وقعت له. فلو ثبتت هذه الرواية فهذا هو المرض، وإلا فالحديث من رواية جابر رضي الله عنه كما تقدم. نعم.